نعم.
قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام الأدلة، وهو الاستسلام لله التوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابنا عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
من هنا يبدأ الكلام على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام ذي الأدلة. بدأ رحمه الله تعالى بتعريف الإسلام. والإسلام لغة هو الاستسلام، عندما يقال مثلا: أسلم فلان نفسه إلى فلان أو إلى كذا، فمعناه أنه استسلم، يعني طلب السلامة لنفسه وجعل نفسه هكذا طواعية لهذه الجهة التي أسلم نفسه إليها. والاستسلام شرعا كما يقول رحمه الله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن الإسلام هو استسلام لله، عرفت معنى الاستسلام، وهذا الاستسلام هو بالتوحيد وقد عرفت معناه. والانقياد له بالطاعة هذا لا بد منه في الإسلام، وهذا من شروط لا إله إلا الله، لا بد أن يكون المسلم منقادا لأوامر الله عز وجل، وهذا هو معنى الاستسلام، وهذه هي حقيقة الاستسلام، لأن الذي يستسلم يجعل نفسه رهنا لمن استسلم إليه، فإذا أمره بأمر فعل ولم يجادل ولم يناقش، وكلما وجهه في جهة اتجه إليها وانقاد. إذن فلا بد في الإسلام من طاعة وانقياد لله عز وجل. الشيء الثالث: البراءة من الشرك وأهله، وهذا سبق الحديث عنه في المقدمات التي كانت في أول الكتاب. إذن لابد أيضا في الإسلام من التبرؤ من الشرك وأهله، وهذا حقيقة لا إله إلا الله كما سيأتي البيان إن شاء الله. ثم بعد ذلك بيّن أن دين الإسلام على ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي الكلام على كل مرتبة وبيان معناها إن شاء الله. فهذه المراتب تمثل دين الإسلام، هذا الدين كله الذي ندين الله تعالى به، إما أن يكون بهذه المرتبة أو هذه أو هذه، إما أن يكون في منزلة الإسلام أو الإيمان أو الإحسان. ودليل ذلك حديث جبريل الذي سيذكره المصنف بعد ذلك، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب الثلاث، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذه المراتب الثلاث هي دين الإسلام. نبتدئ بالكلام على مرتبة الإسلام، وهذه المرتبة محددة في خمسة أركان، هي التي ذكرت في حديث جبريل، وذكرت أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وقد ذكرناه قريبا في الأربعين النووية بحمد الله. الركن الأول هو الشهادتان. دليل الشهادتين من القرآن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا دليل الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله. شهد الله أي علم وأخبر وأمر، ثلاثة أشياء. علم أي علم سبحانه وتعالى أنه لا إله غيره، أخبر أي أخبر الناس بذلك، أمر أي أمرهم أن يقروا بذلك ويعملوا به. إذن الشهادة من الله تعالى فيها هذه المعاني الثلاث. طيب، معنى هذه الشهادة، لفظ الشهادة كما ذكرنا في الأربعين النووية معناه الإقرار الجازم، أن تقر إقرارا جازما بالشيء وكأنه مشاهد تراه بعينك. الذي يعنينا هنا تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهذه الكلمة مركبة من شقين كما قال رحمه الله: نفي وإثبات. فالشق الأول هو قولك لا إله، هذا نفي، والشق الثاني هو قولك إلا الله، هذا إثبات. الشق الأول مكون من لا وإله وشيء آخر. لا هذه تسمى نافية للجنس، ونحن ندرس في النحو أن لا النافية للجنس لها اسم وخبر، يعني كمثل كان وإن. طيب، أين اسم لا؟ إله، إله هذا اسم لا منصوب. طيب، أين الخبر؟ هذا هو الشيء الثالث، وهذا الشيء الثالث محذوف، ليس ظاهرا في الكلام، وما دام أنه محذوف فلا بد له من تقدير. تقديره ماذا؟ حق أو بحق، يعني تقول حق هذه كلمة واحدة مرفوعة لأنها خبر لا، وإما أن تقول بحق فهذا الخبر المكون من الجر والمجرور شبه الجملة هو خبر لا النفي للجنس. المهم أن هذا الخبر محذوف ليس ظاهرا، وتقديره لا بد أن يكون هكذا. هذا هو الشق الأول يا جماعة، لا إله لا نافية للجنس، إله اسمها، خبرها محذوف تقديره حق أو بحق. طيب، ما معنى كلمة إله؟ الإله هو المعبود، أله أي عبد، أله أي عبد، ومنه قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، في بعض القراءات لا أدري متواترة أم لا، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، لأن فرعون كما نعلم نصب نفسه ماذا؟ ربا وإلها، تمام؟ فالإله هو المعبود. إذا يصير معنى الشق الأول هكذا: لا معبود حق أو بحق. تمام. إذا معنى الشق الأول لا أحد يستحق العبادة، لا شيء يستحق العبادة. بعد ذلك يأتي الشق الثاني وهو إلا الله. عندنا إلا أداة الاستثناء وعندنا اسم الجلال. طيب إلا الله هذا استثناء من استحقاق العبادة، أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله. إذن إلا الله هذا هو شق الإثبات، فيه إثبات ماذا؟ إثبات استحقاق العبادة، إثبات استحقاق العبادة، يعني لا يستحق هذه العبادة إلا الله عز وجل. إذن صارت كلمة التوحيد في النهاية معناها لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله. تمام؟ هذا هو معنى كلمة التوحيد، وتستطيع أن تعرف بسهولة أن هذه الكلمة تدل مباشرة على توحيد ماذا؟ العبادة، على توحيد العبادة والألوهية. دلالتها على توحيد الربوبية بالالتزام، لكن كلمة إله في الأساس معناها ماذا؟ المعبود. تمام؟ طيب إذن ينبه هنا على أن كلمة الإله لا يصح أن تفسر بغير المعبود، لأن هناك من فسرها على حسب رأيه، كل طائفة لها رأي، وتريد أن تفسر كلمة التوحيد على حسب رأيها. فهناك من يقول لا رب إلا الله، وهناك من يقول لا موجود إلا الله، وهناك من يقول لا حاكم إلا الله. كل هذا غلط، إنما الصحيح لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى كلمة إله في اللغة وفي الشرع. الشيء الثاني أن تقدير الخبر في شق النفي لا بد أن يكون بالاستحقاق، يعني قلنا حق أو بحق، فلا يجوز أن يكون تقديره الوجود، يعني لا يصح أن يكون المعنى لا إله موجود إلا الله، لأن هذا خطأ في الواقع، خطأ في الواقع، يعني معنى الكلام أنه ليس هناك من يعبد إلا الله. طيب هل هذا هو الموجود في الواقع أم لا؟ هناك معبودات، هناك أشياء تعبد من دون الله تعالى، من الناس من يعبد الشمس والقمر والنجوم والبقر والحجر إلى غير ذلك، لكن هل هذه معبودات حقة؟ هل هذه تستحق العبادة؟ إذن التقدير لا بد أن يكون استحقاقا، تقول لا معبود حق إلا الله حتى يكون المعنى صحيحا من ناحية الشرع ومن ناحية الواقع أيضا. ثم إن المؤلف رحمه الله قد أفادنا آيتين من ناحية الاستدلال بهما على معنى كلمة التوحيد، يعني فعلا لو تأملت في الآيتين ففيهما دلالة واضحة مباشرة على معنى كلمة التوحيد. الآية الأولى قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إذن انظر في آخر الآية الأولى وأول الآية الثانية، إنني براء مما تعبدون، أي تبرأت من الآلهة التي تعبدونها، هذا يكافئ لا إله إلا الذي فطرني، استثنى من البراء من فطره فإنه لا يتبرأ منه بل يقر به ويؤمن به ويعبده. تمام. إذن هذا يكافئ إلا الله، إذن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا يكافئ لا إله إلا الله، فتبرأ من كل المعبودات الباطلة غير رب العزة سبحانه وتعالى وحده. تمام. ولهذا قلنا البراءة من معنى لا إله إلا الله، لأن لا أحد يستحق العبادة إلا الله، إذن العبادة التي تصرف لغير الله تعالى عبادة باطلة توضع في غير محلها، والذي يكون هكذا نحن نتبرأ منه أو نقر به نتبرأ منه بلا شك. إذن لا تستقيم كلمة التوحيد إلا بالولاء والبراء، لابد أن تتبرأ من الشرك وأهله، لأنك تتبرأ من أشياء باطلة لا تستحق أن تقر بها أصلا. الآية الثانية على نفس الشاكلة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة نستوي فيها نحن وأنتم، نتفق عليها نحن وأنتم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله. ها؟ يعني لا إله إلا الله، صحيح؟ ألا نعبد إلا الله، إذن نعبد الله وحده ولا نعبد غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ طيب وماذا أيضا؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا تأكيد للتوحيد بنفي الشرك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن هذا هو الذي وقع فيه أهل الكتاب. فأهل الكتاب مقرون بالله تعالى، مؤمنون بوجوده، ولكنهم عندهم خلل من ناحية أخرى، وهي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فلهذا قال في هذه الآية: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذا هو الكلام على الشهادة الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، فدليلها من القرآن قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من بينكم، ليس أجنبيا عنكم، ليس من غير العرب، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يحرجكم، ما فيه حرج عليكم فإنه يشق عليه صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يحرص على مصلحتكم وهو بكم رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما قال رحمه الله أربعة أشياء واضحة ومهمة: أولا طاعته فيما أمر، فإذا أمر بشيء أطعنا، وما آتاكم الرسول فخذوه. ثانيا تصديقه فيما أخبر، فإذا أخبر بشيء وجب تصديقه فيه بأنه ليس كذابا، هو الصادق المصدوق، وتصديق الرسول فرض وتكذيبه كفر. فإذا أخبر بخبر أيا كان، سواء كان عن أمور ماضية أو أمور مستقبلة، فكله يجب تصديقه. ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر، فإذا نهى عن شيء فلا بد من تركه، وما نهاكم عنه فانتهوا. رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا مهم جدا وسنركز عليه في نواقض الإسلام إن شاء الله، لا بد من التقيد بسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. فالذي يعبد الله تعالى على هواه غير متقيد بالشرع الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة لم يشهد أن محمد رسول الله. بعد ذلك الأركان الثلاثة المتبقية: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الأربعة معذرة، وصوم رمضان وحج البيت، هذه كلها أدلتها واضحة في الكتاب، وقد تحدثنا عنها بفضل الله تعالى في الأربعين النبوية. نكتفي بهذا القدر.